بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأعتذر إليكم عن بعض هذا التأخير الذي كان بأسباب خارجة عن إرادتي. ثم إنني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء العاشر من رمضان، كنت قد زورت لكم حديثا عنوانه اعترافات مذنب، ثم بدأ أمر جديد دعاني إلى تأجيل هذا الموضوع إلى ليلة غد. أما في هذه الليلة فسيكون حديثي إليكم حديثا سريعا قصيرا عن جرح من جراحات المسلمين عن الصومال الجريح. أيها الأحبة، الذي دعاني إلى تغيير هذا الموضوع أمور، أولها ما رأيت منكم أمس من التجاوب الكبير، فإن مجموعة التبرعات التي جدتم بها وبذلتم كان رقما طيبا جدا، فقد وصلت إلى ما يزيد على 200,000 ريال، فجزاكم الله تعالى خيرا. وأسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقكم خيرا مما أنفقتم، وأن يبارك لكم فيما أعطاكم، وأن يكثر في المسلمين من أمثالكم، وأن يزيدكم جودا وكرما وإيمانا، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة، لم يكن الفرح بهذا العطاء لمجرد أنه عطاء، فإن فريا واحدا ربما يعطي أضعاف هذا المبلغ، ولكن الفرح كان أكثر بتجاوبكم وشعوركم بالمسؤولية ومشاركتكم، فإن الواحد يعلم أنه لم يكن أحد منكم، لا من ذكرانكم ولا من إناثكم، ربما كان مستعدا للمشاركة، وربما فوجئ بذلك الطلب، ومع هذا حصل هذا الخير الكثير، فأسأل الله تعالى أن يجزيكم خيرا. الأمر الثاني الذي دعاني ويدعوني الآن إلى طرح موضوع الصومال الجريح هو مجموعة من التقارير التي جاءت من هناك. كلكم علمتم بالمأساة التي نزلت بإخوانكم، نزلت بما يزيد على 13 مليونا موزعين بين الصومال وجيبوتي، 13 مليونا لم يكن بينهم نصراني واحد، بل 13 مليونا كانوا في البادية يدعون الله تعالى أن يتوفاهم قبل أن يروا بعيونهم نصرانيا واحد، وكانوا يقولون إذا شرب النصراني في الإناء فإنهم يغسلونه 7 مرات كما يغسلون الإناء إذا ولغ فيه الكلب. كانوا يستعظمون أن يروا رجلا كافرا بالله تعالى يمشي على وجه الأرض. بلادهم مليئة بالمساجد على حين لم يكن يوجد فيها كنيسة واحدة، ولذلك كانوا هدفا للنصارى، فسعوا وخططوا واستغلوا أزمات المسلمين ومزقوا بلادهم حتى كانت الكارثة الأخيرة، وحينئذ شمرت المنظمات النصرانية عن ساعد الجد، وذهبت عشرات المنظمات من أشهرها منظمة أطباء بلا حدود وهي منظمة نصرانية، وكذلك الصليب الأحمر ووكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الرجالية والنسائية النصرانية التي أصبحت تستقبل المسلمين رجالا ونساء وأطفالا وتأخذهم وتذهب بهم إلى بلاد الكفر، حتى هاجر من الصومال ما يزيد على 2 مليون إنسان، غالبيتهم من الشباب رجالا ونساء، ستيانا وفتيات ذهبوا إلى بلاد الكفر، يحصل هناك على الجنسيات ويحصل على مرتبات ويحصل على سكن مجاني ويحصل على كل المميزات، وإذا جاءوا يبحثون عن بلاد المسلمين لم يجدوا البلد الذي يؤويه. واستطيع ان اقول وانا مطمئن ليس في دولة واحدة من دول المسلمين من اعلنت استعدادها لاستقبال عدد من الصوماليين قل او كثر، بل ان مجرد الزيارة كان امرا صعبا. فاذا اراد الانسان ان يذهب الى عمرة او الى زيارة او الى اقامة مؤقتة في اي بلد اسلامي فان اهول ما يقال له ان جوازك مزور ووثائقك غير مضبوطة، ولذلك نحن نعتذر اليك. انها لكارثة ان يجد اليهود في دولتهم المسمى باسرائيل فرصة للعمل في اوساط المسلمين، وان يوزعوا الأدوية المختوم عليها بختم دولة إسرائيل، ويوزع الإعانات والإغاثات، ويحضر المؤتمرات التي يقيمها المسلمون، ويسعوا إلى الإيقاع بين الصوماليين وبين العرب، فيقولون للصوماليين إن العرب يحتقرونكم ويزدرونكم وينظرون إليكم نظرة دونية ولا يقيمون لكم وزنا، وينشر هذا في عدد من المطبوعات التي تروج بين إخواننا في الصومال. وأن يجد النصارى فرصتهم السانحة في العمل الإغاثي الإنساني في ظاهره والعمل التنصيري في حقيقته، وأن يكون المسلمون هم آخر من يتحرك لغوث إخوانه. ثم تأتي الطامة الكبرى يوم دخلت قوات الغزو الأجنبي القوات الأمريكية إلى الصومال بقوتها وأعدادها وعددها، دخلت ودعواها انها تغيث المسلمين وتفض الخصومات بينها، اما حقيقتها فهي غزو مبطن لهذا البلد، ليس للصومال فحسب بل للقارة الافريقية باكملها، فهي نوع من الضربة الوقائية ليطمئن الغرب الى ان الاسلام الاصولي لن يكون له وجود يذكر في افريقيا السوداء، وان مضيق باب المندب وغيره سيكون مؤمنا، وان الوجود الغربي سيكون قريبا من مناطق العمليات في الشرق الاوسط. وان امس بالذات اعلن الرئيس الامريكي الجديد ان القوات الامريكية في منطقة الصومال وفي منطقة الخليج سوف يكون لها طابع المرابطة الطويلة الامد. نعم هذا كنا نعرفه من قبل، حتى يوم كانوا يعلنون ان اقامتهم في الصومال لن تتجاوز 4 اشهر او 6 اشهر، وان وجودهم سوف يكون محصورا بألف او 2000، فقد تفاقم العدد واصبح بعشرات الالوف، واعلنوا صراحة ان وجودهم سوف يتخذ طابع المرابطة الطويلة. ايها الاحبة، ذلك الصومالي الذي بالامس يكره ان ينظر في وجه الكافر او يشرب بعده، اصبح اليوم يسمع وفي المسجد الجامع الكبير رجلا من ضحايا الغزو الغربي السافر الكافر، رجل مثل بعض بني جلدتنا الذين اصبحوا يتكلمون عن العداوة للغربيين على انها من ادبيات القرن الماضي، كما قال رئيس تحرير احدى المجلات الاسلامية جبر الله عزاءنا وعزاءكم، اصبحت العداوة للغربي الكافر من ادبيات القرن الماضي، كيف والقرآن الكريم يصرح بعداوتها، كيف والسنة النبوية مليئة بذلك، انها الهزيمة النفسية. نعم يقوم رجل من المنتسبين الى الاسلام على منبر الجمعة بعد الصلاة في جامع من الجوامع الشهيرة في هذا العام بالذات في مدينة بيدوى الصومالية، ويقول ايها الناس ايها المسلمون انتم ترون حالنا وما حل بنا من المجاعة نتيجة الحروب الاهلية والقبلية، ولقد رأيتم انه لم يهتم بنا احد من اخواننا المسلمين لا من العرب ولا من العجم، ولقد لاحظتم ان الذين هبوا لنصرتنا واغاثتنا هم النصارى وعلى رأسهم الامريكان وبقية الدول الاوروبية، ثم يقول علينا نحن كشعب قاسى من الحروب والويلات الا نعتبر ان المسيحية عدو لنا، هذا تعبير، او ان المسيحية دين محرم وأننا نخافه، بل يجب علينا أن نأخذ منهم المساعدات بقلوب مطمئنة ونية صادقة، وأن لا نعتبرهم أعداء لأنهم أرحم بنا من المسلمين. وبما أن جميع الأديان السماوية والمسيحية من أول الأديان السماوية فهي أرحم دين ساعدنا، هي أرحم دين ساعدنا، ومعتنق هذا الدين هم أرحم الناس بنا، فما الحرج من أن يعتنق بعضنا هذا الدين الرحيم الذي أثبت للعالم بمواقفه معنا ومع جميع المتضررين في العالم. انظروا من الذي يقف مع المسلمين في البوسنة والهرسك إلا الهيئات النصرانية؟ من الذي يقف مع المسلمين المبعدين الفلسطينيين إلا الصليب الأحمر الدولي؟ من الذي يقف مع الصوماليين إلا النصارى؟ فالمطلوب منكم هكذا يقول: ترك الناس وشأنهم، كل يختار الدين الذي يحبه ويرتاح إليه، لا إكراه في الدين. نعم، انظر البعد الشاسع وانظر التأثير العظيم. ذلك المسلم صاحب الفطرة الذي كان يقرأ القرآن الكريم فيعرف أن المسلم هو أخوه حيث كان، وأن الكافر عدوه مهما كان، فيترتب على ذلك أن يحب المسلمين ويبغض الكفار. لا يزال الكفار به يعملون له الأعمال ويخططون له الأحاديل حتى يوجد من بين المسلمين من تكون هذه نظرته وهذا منطقه. أيها الأخوة، إنني لا أريد أن تتصوروا أن شعب الصومال تحول إلى مجموعة من المنهزمين وضعفاء الإيمان والمغترين بالنصارى، كلا، فإن هذا الشعب يشهد صحوة إسلامية قوية جدا في الجنوب والشمال على حد سواء. وفيما يسمى بجمهورية أرض الصومال مثلا، فقد وجد اجتماع ومؤتمر عام لا يزال معقودا إلى الآن، وكانت أهم قرارات هذا المؤتمر ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، وهناك المساجد مليئة بالمصلين والحمد لله، والشباب الدعاة إلى الله تعالى لهم نشاط منقطع النظير، والعلماء والمشايخ الآن هم الذين أثبتوا أنهم قادرون على ضبط الأمن والقضاء على اللصوص وعلى المجرمين. فالإسلام هو مستقبل الصومال، وشعب الصومال شعب مسلم مهما عملوا، ولكن هذا لا يمنع من وجود العلمانيين والمنهزمين وضعفاء الإيمان والمتأثرين، بل والذين شريت ضمائرهم من قبل الغرب فيستغلون بعض الظروف وبعض الأوضاع. أيها الأحبة، لنعد قليلا إلى طريقة القرآن الكريم والسنة النبوية في تقرير مبدأ الأخوة الإسلامية. إنك تعجب وأنت تقرأ في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة، فتدرك أن الله تعالى لم يفرق بين الناس بألوانهم ولا ببلدانهم ولا بقبائلهم، وإنما جعل الإسلام هو الفرق بين الناس. فمحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، من أسلم وآمن فهو أخونا له ما لنا وعليه ما علينا، ومن كفر فهو العدو اللدود ولو كان أخاك لأبيك وأمك، ولو كان من جلدتك، ولو كان من بلدك. فنحن لا نعترف بحدود الجاهلية، ولا نعتبر أن الأخوة هي الأخوة الوطنية أو الأخوة القبلية أو الأخوة العرقية، كلا وألف كلا، الأخوة هي أخوة الدين والإيمان. أما أخوة الدم وأخوة النسب وأخوة الوطن فكل هذه الأشياء نجعلها تحت أقدامنا متى تعارضت مع أخوة الدين، مع الولاء والبراء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل قريشا تنقسم إلى قسمين: مؤمنين وكفار. والمؤمنون يعتبرون أن سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وفلان الأوسي أو الخزرجي الأنصاري أنهم هم إخوانهم. أما أخوه القرشي من قبيلته ومن بلده، بل وربما من أبيه وأمه، فإنه يواجهه لا أقول بالكلمة القوية بل حتى بالسيف في ميدان المعارك. كم أب حارب في الله ابنه وأخ حارب في الله أخاه. يقول مصعب بن عمير لأخيه عزيز بن عمير لما قال له رآه وهو يؤثر، فقال مصعب للأنصار: اشدد وثاقه فإن أمه امرأة غنية تفتديه منك بأغلى الأثمان. فقال: يا أخي هذه وصاتك بي؟ قال مصعب: كذب، لست بأخي، هذا أخي، يعني الأنصاري، هذا أخي دونك. نعم، إنها أخوة الدين والإيمان التي نسوا في ظلها كل معنى آخر للإخاء غير إخاء العقيدة. إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم تنتقل إلى السنة النبوية وهذه نماذج، فتجد أنه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. البنيان في حالة القوة، كل لبنة تشد الأخرى وتقويها، فإنك تلحظ أن اللبنة بذاتها قد يحملها الطفل وقد يكسرها، لكنها إذا كونت جدارا يشد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا فإنه يقف في وجه العواصف والأعاصير ولا يستطيع أحد أن يزيله. فهذا في حال القوة، فالقوة لا تجعل المؤمنين ينقسمون على أنفسهم أو يتحاربون فيما بينهم أو يضرب بعضهم بعضا أو يدمر بعضهم بعضا. طيب، فما هو الأمر في حال الضعف؟ في حال الضعف يعبر عن ذلك الحديث الآخر العظيم، حديث النعمان بن بشير، وقد رواه مسلم في صحيحه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إنه جسد اشتكى منه عضو بالحمى، ارتفاع الحرارة، بالمرض، بالألم، فلا يظل هذا الجرح أو هذا العضو يعلم وبقية الجسد لا يتألم، بل يكون الجسد كله يتداعى له. إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإذا اشتكت يده اشتكى كله، وإذا اشتكت عينه اشتكى كله. هذا هو الإيمان. فذوب حشاشات العواصم حسرة، إذا دليت في كف بغداد إصبع، ولو برد أنت لخطب أصابها لسالت بواد النيل للنيل أدمعه. الله المستعان، الله المستعان. بالله عليكم أيها الأحبة، أنحن ندري الآن معنى هذه الأخوة الإيمانية الحقيقية؟ أنحن نعلم لآلام إخواننا؟ كلا والله، بل إنني أقول أي معنى لأخوة نظرية نلوكها بألسنتنا في كثير من الأحيان، وندعي أننا إخوان للمؤمنين في كل مكان وأننا أعداء للكافرين، ثم تجد أن المسلم يصيح ويستغيث ويستنصر، فلا يهق لنصرته ونجدته اخوانه المؤمنون، بل يسارع اعداء الدين من اليهود والنصارى المتربصين ليعطوه الطعام بيد والضلال باليد الاخرى، انجيلا او توراة او كفرا او الحادا او ما اشبه ذلك. الله تعالى يقول: وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فهم استنصرون واستغاثوا بنا واستصرخونا، كم يستغيث بنا المستضعفون وهم جوعى وعطشى، فما يهتز انسان، ماذا التقاطع في الاسلام بينكم وانتم يا عباد الله اخوان. ايسرك بالله عليك ان تتحول بلاد المسلمين الى اوكار للنصارى، وان يعلن على المنابر، يعلن المرتدون على المنابر انه لا حرج على انسان ان يغير دينه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري عن ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. والرب جل وعلا يقول: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ويقول: والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ايسرك ان ترى اعداء دينك ياخذون فلذات الاكداد من اولاد المسلمين بعشرات الالوف من اجل ان ينصروهم؟ لا اقول من اجل ان يتحولوا الى لا دينيين، ولا اقول من اجل ان يتحولوا الى نصارى، بل من اجل ان يتحولوا الى قصص ودعاة للديانة النصرانية. وقد يكون اسم الواحد منهم جورج او ميشيل، ولكن اسم ابيه عبد الله او محمد او علي او صالح، وهذا موجود مع الاسف الشديد. فالغوث الغوث ايها المؤمنون، واليقظة اليقظة يا اصحاب القلوب. دعونا من مشاكلنا الصغيرة، ودعونا من همومنا الذاتية، ودعونا من قضايانا الخاصة، وهلم نطل على هذا الجسد الاسلامي المثخن بالجراح، وهلم ننظر لهذه الأمة التي عبث بها عدوها. لم يكتفي بأخذ أموالها وإهدار اقتصادها وقد فعل، ولم يكتفي بغزوها عسكريا وجعلها تحت مظلة قواته وأجهزته وجنوده وعدده وعدده وقد فعل، ولم يكتفي بأن يجعل جميع أولي النفوذ والقوة في البلاد من ربائب الغرب الذين تخرجوا من جامعاته ورضعوا من لبانه وقد فعل، بل أضاف إلى هذا كله أنه يريد أن يحول أفراد المسلمين ومستضعفيهم وجهالهم ونساءهم وأطفالهم إلى دين النصرانية. إنهم يعدون العدة للحرب العظمى بين الإسلام والكفر والمعركة الفاصلة. ونحن أيها الأحبة نعلم علم اليقين ونشهد بالله أننا نؤمن بذلك، أن الله تعالى سينصر دينه ويظهر كلمته، وأن أمر الإسلام إلى ارتفاع وأمر الكفار إلى سقوط، وأن هؤلاء يكيدون والله تعالى يكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكننا نعلم علم اليقين ايضا ان الله تعالى ابتلانا بان نقوم على هذا الدين وان ننصر دينه وان نعلي كلمته. قال الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. انه مما يجرح القلب ايها الاحبه ان تكون بلاد المسلمين شلئا مباحا لاعداء الدين، يتدخلون كما شاءوا وينشرون دعوتهم كما شاءوا ويفسدون كما شاءوا دون حسيب او رقيب. نعم لقد تدخل الكفار في بلاد الكفر، ومع ذلك تلقنهم الكفار في فيتنام وغيرها دروسا لم ينسوها قط وظلت محطورة في ذاكرتهم. اما بلاد المسلمين فهي اهون الضحايا، وهم يدخلون مطمئنين يظنون انهم امنون. ونحن نقول إن نصر الله تعالى للمؤمنين آت، وإن الله تعالى سيبعث لدينه جندا، وإذا تخلينا نحن اختار الله تعالى غيرنا، وإن تتولوا يستبدل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. من هؤلاء القوم؟ ليسوا قوما جبناء ولا بخلاء ولا قوما همهم أن يقاتلوا إخوانهم وأن يتشغلوا فيما بينهم كما كانت الجاهلية الأولى، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. المهم أن نفتعل معركة ولو مع أقرب قريب ولو مع الحبيب ولو مع المؤاخي ولو مع الموافق لك في دعوتك ودينك ومنهجك. لا، قوم هم صنف آخر يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، ذليل متواضع لأخيه المؤمن، أعزة على الكافرين، ذو قوة وشجاعة وبأس لكن ليس على إخوانهم وإنما على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم كل حالة ردة عاشها المسلمون جاء الله تعالى بعدها بالنصر على أيدي جند يختارهم على عينه، يصنعهم على عينه ويختارهم سبحانه ويوفقهم للبلاء والصبر والجهاد، وتقع على أيديهم الوعود التي ذكرها الله تعالى في كتابه وأعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. فهلما أيها الأخ الحبيب نكون جزءا من هذه الطائفة وهذه الفئة التي وعد الله تعالى بها، فنجاهد بعلمنا بعقولنا بأيدينا بأموالنا بألسنتنا بما نستطيع بدعائنا. أيها الأحبة هذه بعض الجراح التي جاءتني هذا اليوم من الصومال، ومن الأشياء التي وصلتني نموذج للجهود التنصيرية هذه الورقة التي ترونها أمامكم. إنها عبارة عن دعاية لشركة نصرانية اسمها CRDE أي منظمة التطوير الإغاثية الكنسية. هذا نموذج للعمل التنصيري المكشوف، يعني نصراني لا يقول جئتكم للإغاثة ولا للمساعدة ولا للإنسانية، ولكن يقول جئتكم لأدعوكم إلى الإنجيل. هذه الورقة عبارة عن منظمة مهمتها أنها مسؤولة عن المشاريع الإنمائية الزراعية في الصومال، وأنت تدري حاجة الصومال إلى مثل هذه المشاريع، فأي مشروع زراعي إنمائي لابد أن يمر من خلال هذه المؤسسة أو هذه الشركة. هذه الشركة عندها الآن فكرة انها سوف تقوم في منطقة اسمها منطقة ارابي في شمال غرب الصومال، سوف تقوم بعمل مشاريع زراعية يؤوون من خلالها اكثر من 300 الف نادي مسلم، يؤونهم في مشاريع إغاثية وفي هذه المنطقة الزراعية الممتازة. هذا العمل الذي قد يكون سبب في توفير ألوف وربما مئات الألوف من المسلمين وخاصة من الأطفال ومن الجهلة، هذا العمل كم تتوقع يكلف؟ إنه لا يكلف أكثر من 8 ملايين ريال سعودي. أين أغنياء المسلمين؟ أين رؤوس الأموال؟ أين الدعايات الطويلة العريضة عن الإغاثات والمساعدات والكلام الإعلامي الذي يبدأ ولا ينتهي؟ فقط 8 ملايين ريال من شأنها أن تقوم بمثل هذا العمل. فهذا نموذج لهذه المنظمة. هذه المنظمة تلاحظ أنها في أسفل الورقة وضعت مربعا كبيرا وحشرت فيه أسماء مئات من المنظمات الأخرى التي تعمل في الصومال وفي القرن الأفريقي بشكل أوسع وفي القارة الأفريقية كلها. هذه كلها منظمات نصرانية ذات أهداف تنصيرية مكشوفة. أما تلك المنظمات التي تسعى إلى التنصير باسم الإغاثة والإنسانية والدعم والطب والعلاج تحدث ولا حرج. أيها الأحبة، صحيح أن الأوضاع في الصومال تحسنت عن قبل، وخاصة في العاصمة مقديشو وفي بعض المناطق وأيضا في جمهورية أرض الصومال فهناك تحسن كبير، لكن لا يزال هناك مناطق في أواسط الصومال ما وصلتها الإغاثة بعد، ولا يزال هناك منظمات إغاثية إسلامية كثيرة بأمس الحاجة إلى العون والدعم، خاصة وهي الآن تواجه حربا من القوات الأمريكية ومن قوات الأمم المتحدة ومن المنظمات التنصيرية الغربية الذين بدأوا يضغطون على جميع المنظمات الإسلامية ويعبرون عنها بأنها منظمات أصولية وأنه ينبغي حصارها وأن أي إنسان يريد أن يعمل عليه أن يعمل من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها، فهم بأمس الحاجة إلى دعمكم. إن هناك مطابخ ومراكز توزيع وإغاثة ومساعدة في طول الصومال وعرضها إسلامية توشك أن تتوقف بسبب قلة الدعم أو توقفه من المسلمين. إن من الأهداف التي سعى إليها الإعلام العالمي أن أشعر المسلمين بأن الأوضاع في الصومال قد تحسنت وأن الأمور على ما يرام، ولذلك فهذا من مكاسب التدخل الغربي، هكذا طوروا للناس كذبا وزورا ثم اطمأنت قلوب المسلمين وظنوا ان اخوانهم في الصومال قد استغنوا عنهم، وهنا كاد المجال ان يخلو للمنظمات النصرانية الغربية. فيا اهل الصيام والقيام، ويا من ترجون لقاء الله تعالى والدار الاخرة، ويا من تعلمون انكم موقوفون بين يدي الله تعالى ومحاسبون وبأعمالكم مزيون، ويا من تحملون قلوبا يثيرها هم المسلمين في كل مكان وصدورا تحزن بحزن اهل لا اله الا الله، يا اهل التوحيد كما جدتم امس وساعدتم اخوانكم في البوسنة والهرسك فاني ادعوكم هذه الليلة الى ان تصدقوا الله تعالى وتروا الله تعالى من انفسكم خيرا وان تبذلوا كل ما تستطيعون لاخوانكم المسلمين في الصومال، واعلم ايها الاخ انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى الا اجرت عليها، وان الله جل وعلا وهو لا يخلف الميعاد يقول يا ابن ادم انفق انفق عليك، فاذا كان ربك وانت تؤمن به وتصدق بوعده يقول لك انفق انفق عليك، ماذا تريد اكثر من هذا؟ سوف تكسب الاجر والغنيمة والسعادة والبر والمغفرة باذن الله عز وجل، ومع ذلك كله لن ينقص مالك شيئا، وفي مسند احمد ما نقصت صدقة من مال ما نقصت صدقة من مال. وانت خبير بقصة صاحب الحديقة، اسق حديقة فلان اسق حديقة فلان، فاصدق الله تعالى يصدق، وقدم لنفسك وقدم لآخرتك وسارع، ولعل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن ينزل علينا نحن الحاضرين من بركاته ما يرحمنا به إنه على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم تقبل منا، اللهم استر علينا، اللهم ارفع درجاتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم حرك الإيمان في قلوبهم، اللهم اجعلهم يتناصرون بقوة الإيمان يا رحيم يا رحمن. اللهم احمي المسلمين من شر النصارى واليهود وسائر أعداء الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم وفقنا يا حي يا قيوم. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. ثم إني أدعوكم أيها الأخوة بعد نهاية صلاة الوتر كما كان بالأمس، أن يقوم الأخوة الشباب ويقوموا بجمع التبرعات من الحضور المصلين. أما بالنسبة للأخوات فإني أدعوهن إلى مزيد من البذل ومزيد من الصدقة، فإن المرأة ينبغي أن تتصدق وتعلم أن هذه الصدقة سعة في رزقها وعافية في بدنها وصلاح في أولادها وصحة لها وصلاح لزوجها وزوال للمشكلات التي تعانيها، وقبل ذلك كله هي قربة إلى رب العالمين ترجو ثوابها وأجرها وذخرها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
بداية الوجه الثاني.
قوة في الله أبيات من الشعر ينشدها فنقول: أنا عالمي ليس لي أرض أسميها بلادي، وطني هنا أو قل هنالك حيث يبعثها المنادي، أو نقول مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون. يا أخي في الشرق أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن أنسري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. لكن المحق الحقيقي هو أن نحول هذه الشعارات إلى برنامج عملي نطبقه فنعيش مع إخواننا بقلوبنا وبحياتنا وبألسنتنا وبدعواتنا وبأموالنا وبكل إمكاناتنا. بعض الإخوة يطلبون مني أن أعيد لهم مرة أخرى الرقم الذي وصلت إليه التبرعات بالأمس، أقول هو 200,000 ريال و5,000 ريال سمعتموها، فهي 205 من الآلاف. هذا أخ أيضا يقول: إنكم قد تحدثتم عن المسلمين في كل مكان، ألا يستحق الجهاد في فلسطين والمجاهدين أيضا مثل هذا الحديث تنفير المسلمين بوجود تحريرهم من أيدي يهود وبدل الغالي والنفيس من أجل ذلك؟ لقد جمعت التبرعات للمجاهدين في العالم ونسيت المجاهدين في فلسطين، لقد نسيتموهم حتى من الدعاء. ندعو الله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، ونسأله جل وعلا أن يحرر المسجد الأقصى من رجسهم، ونسأل الله تعالى أن يقر عيوننا برؤية كفائة الجهاد وهي تدق أبواب هذا البلد المبارك وتطهره من رجس اليهود. لم ننس هؤلاء الأخوة، فهم يعيشون معنا وفي قلوبنا. وإني أشكر الأخ الكريم الذي كان محاميا عن قضية من قضايا المسلمين، وهكذا يجب علينا جميعا، فإن الجراح كثيرة والآلم أكثر، وربما في غمرة ذلك قد يكون الأمر كما قيل تكاثرت الرداء على خراش فما يدري خراش ما يصيده، ولكن علينا أن نكون مدافعين عن قضايانا ومذكرين بها. وأنا أطالب الإخوة الذين يحملون هم جرح معين أن يبذلوا وسعهم في سبيله، فالإخوة الفلسطينيين مثلا، الإخوة الفلسطينيون عليهم أن يكونوا دائما وابدا ملثرين بقضيتهم في كل مكان، والاخوه من بلاد المغرب كذلك، والاخوه من البوسنه كذلك، والاخوه من الصومال كذلك، والاخوه من الفلبين كذلك، بحيث تظل قضايا المسلمين تعيش في وجداننا وفي حياتنا، وساحاول ان شاء الله ان اخصص وقتا لذلك. يقول: لقد ابتلاني الله تعالى من سنتين بمرض، ولقد رجعت قرابة 10 في أطباء لكنهم لم يجدوا أو لم يجدوا شيئا، ومن جلس أشكر من هذا المرض وأرجو الدعاء لي بالشفاء لعل الدعاء بتأمين الحاضرين يكون مستجابا. أولا عليك أن تدعو الله تعالى بنفسك كما أسلفت، فلم يكن أحد أنصح منك لنفسك، ولا حرج أن تستخدم الأسباب الشرعية ومنها الرقية، فإنها ربما تنفع. وقد قرأ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سورة الفاتحة على لبيق فبرأ وقام كأنما نشط من عقال. ثم إني أسأل الله تعالى لك ولسائر مرضى المسلمين أن يشفيهم ويعافيهم، إنه على كل شيء قدير. هل الماء النازل عن الجسم أثناء الغسل من الجنابة نجس أم لا؟ بمعنى إذا لامس الملابس المعلقة النظيفة تكون نجسة. هذا الماء النازل من البدن إن وقع على نجاسة في البدن مثل البول مثلا فإنه يكون نجسا، أما إذا لم يقع على نجاسة بمعنى أن المغتسل قد طهر موضع النجاسة أولا ثم اغتسل بعد ذلك، فإن الماء النازل من البدن لا يكون نجسا، لا يكون نجسا ولا ينجس الملابس التي يقع عليها. يقول ما حكم سجدة التلاوة أثناء السفر؟ إذا كان الإنسان في سيارة وهو يقرأ القرآن فوصل إلى موضع سجدة، فإن كان يقود السيارة فإنه لا يسعه أن يسجد حينئذ، لأن السجود قد يكون سببا في حادث يضره أو يضر غيره. أما إن كان راكبا وقرأ فإنه حينئذ يسجد بحسب وسعه، ولو أن يضع يديه وجبهته على ما أمامه ويسبح الله تعالى. يقول ما رأيك بجمع التبرعات للحرم المكي الشريف خاصة في العشر الأواخر لصالح المسلمين المتضررين؟ وليس أن يكون هذا، ولكن إذا لم يتيسر هذا على النطاق العام فلا حرج عليك أنت أن تبني وسعك في جمع التبرعات للمسلمين بكل مناسبة. هذا يسأل عن ما يسمى بالفطر، هل يفطر أم لا؟ كل الروائح بمجردها لا تفطر كما أسلفت بالأمس، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على أن الأشياء التي تكون رائحتها نفاذة أن لا يقربها من أنفه محافظة على صيام. ومثل ذلك أيضا ما ذكرته البارحة من موضوع البخور الذي يحرق بالنار. يقول بعض الناس يذهبون إلى العمرة ويستأجر أحدهم بعشرات الآلاف، ولو أنه تصدق بهذا المبلغ على فقير لكان خيرا له. نعم سبقا ذكرت أن السفر إلى العمرة وإطالة البقاء هناك مع أهمال الولد فيه مضرات كثيرة، ولو أن هذا الإنسان ذهب وأدى العمرة وحصل على الأجر تعدل حجة معي خاصة في هذا الشهر الكريم، ثم وفر بقية المبلغ للفقراء والمساكين والمحتاجين وأهل الديون أو لأصحاب الجوائح العامة والشعوب المسلمة المستضعفة التي تعاني ما تعاني، لكان ذلك ربما خيرا له. إنسان يصوم رمضان وفي غير رمضان لا يصلي أحيانا، هل إذا ترك صلاة المغرب في رمضان أو غيره هل له أجر من الله تعالى؟ أما إنسان هذا الإنسان خالصا للصلاة بالكلية، فما هي حال بعض الناس لا يصلون قط ومع ذلك يصومون، فهؤلاء على القول الراجح عند جماهير أهل العلم أنهم ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين ولا يطعهم صومهم ولا عبادتهم، لأن الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، ويقول النبي عليه السلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أما إن كان يصلي ويترك، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فهو على خطر عظيم، وقد أتى بابا من أبواب الكبائر ويخشى أن يحكم له بالسوء ويخشى أن لا يقبل منه عمله، فإن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويراجع دينه ويحرص على الصلاة، بل يكون مع المسلمين في صلواتهم واركعوا مع الراكعين. يقول في حديث حذيفة الذي ذكر دعاة على أبواب جهنم فلن تترك الدعوات من الجماعات والأحزاب، فهل هؤلاء هم أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قبضوه فيها؟ هم الذين يدعون إلى الضلال ويدعون إلى الفتنة، يدعون إلى مخالفة السنة، ويدعون إلى البدع، ويدعون إلى الشيوعية، ويدعون إلى الاشتراكية، ويدعون إلى الكفر، ويدعون إلى الرفض، ويدعون إلى الاعتزام، ويدعون إلى ما أسمى ذلك من المبادئ الكافرة أو الضالة. فهؤلاء هم الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما من يدعون إلى الخير والهدى والإيمان والسنة فإن هؤلاء على خير وليسوا مقصودين في الحديث ولو كانوا مقصرين في دعوتهم. أنا امرأة أقوم بعلاج زوجي بتطهير جرح في مكان ما، يؤدي ذلك الى النظر الى عورته، فهل في ذلك مضرة على الصوم؟ يعتقد بعض النساء ان النظر الى العورة يسبب الفطر، وقد سألتني نساء كثيرات هل في الكشف على المرأة، يعني كشف طبيبة على امرأة للحاجة، هل ذلك يفطر؟ والجواب كلا، ما علاقة بذلك بالصيام، ولا يفطر للطبيب الذي للطبيبة التي تكشف ولا المريضة التي يكشف عليها. ومثل ذلك المرأة لو اضطرت الى كشف على زوجها لعلاج او تمريض فان ذلك لا يفطر. تقول اخت انا ادعو الله تعالى في هذا الشهر المبارك فلا يستجاب لي، وانا طالبة في احدى المدارس. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب، ولا يدعو المؤمن بدعاء الا اجابه الله تعالى او دفع عنه من الشر مثله او ادخره يوم الحساب فهو على خير. والله تعالى يقول ادعوني استجب لكم، ولو لم يكن من بركة الدعاء الا انه عبادة لله تعالى، يكتب للعبد به اجر عند الله تعالى، فهو اذا دعا كتب له اجر كما اذا صلى او صام او تصدق او حج او ما شابه ذلك. هل يجوز لبس الملابس التي فيها صور او عليها علامه الخليل؟ ينبغي للمسلم ان يحرص على تجنب هذه الملابس خاصة اذا كانت على الكبار، وخاصة اذا كانت هذه الصور صور للرجال او نساء، وقد تكون صورا احيانا لبعض العظماء عند الكفار كالمغنيين والممثلين والراقصات وعارضات الازياء والرؤساء وما اشبه ذلك من الذين هم من الطغاة والطواغيت الذين يجب بهدهم ومحاربتهم وتجنبهم ومقاطعة كل ما يكون فيه تصاوير لهم. اما اذا كانت على الاطفال فالامر اخف، ومع ذلك ينبغي ان امكن ان تقمص الصور او تزال او يزال بعضها، فان لم يتسنى ذلك كله فعلى اقل تقدير ان تلون بالوان من جنس ملابس من جنس لون الملابس بحيث لا تتغير الصوره بلون خاص. صليت الظهر بعد الانتهاء منها تذكرت اني احمل في جيبي لعبة ما يسمى بالورق، ومن المعلوم ان فيها صور، ثم عزمت ان اخرجها من جيبي قبل العصر ولكني نسيت، وكذلك الحال في المغرب والعشاء، فما حكم الصلاة؟ اما صلاة ما دمت ناسيا والصورة مخفية فارجو انها مقبولة ان شاء الله تعالى وصحيحة. اما ما يتعلق بهذه الصور فعليك ان تزيلها وعليك ان تكليفها ايضا، وذلك لان هذه اللعبة تضيع الوقت وتسبب العداوة بين الاخوة، وربما يتحول لعبها الى نوع من الادمان، وقد قال كثير من اهل العلم بانها مكروهة، بل بعضها للعلم وصل بها الى درجة التحريم لما فيها من الالهاء والاشغال عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. لي مساهمة في شركة سابق، وقد علمت ان الارباح تدخل البنك للحصول على بعض الفوائد الربوية، فلو استلمنا هذه الارباح الممزوجة بالفوائد امتثالا لقول الله عز وجل لا تأكلوا الربا، ولكن استعملته لشراء بعض الحاجيات الاخرى كفرس المنزل ولعاب الاطفال وغيرها، فلا هذا جائز؟ اما هذه الارباح ان كنت تعلم انها من الربا فلا يجوز لك استعمالها، وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. اما ان كنت لا تجد فانظر، ان كانت هذه الشركة تعلن نسبة الارباح والفوائد البنكية فتقول مثلا 10% فوائد بنكية، فعليك ان تخرج من الارباح ما قيمته 10% وتتخلص منها في ابواب الخير. اما ان كنت لا تجد فعليك ان تتخلص من نصف هذه الارباح 50% منها تتخلص منها في ابواب الخير ولا تجعلها في شيء من امورك الخاصة. يقول سمعت بالامس في احدى الاذاعات تقريرا عن الجريمة بين الاحداث في بريطانيا، وكانت على شكل ندوة، وكان من ضمن المشاركين بعض المسؤولين الذين قال ان هذه الجرائم في اوروبا انما هي من افرازات الرأسمالية وان هذا النظام له سلبيات كثيرة، فهل هذا يدل على تبرم هؤلاء بذلك وانه يبشر بسقوط هذا النظام؟ نعم، وعندي معلومات كثيرة عن ذلك، وسوف اخصص لها بعد رمضان ان شاء الله محاضرة خاصة عنوانها السقوط الوشيد، وسوف اتحدث بها عن الانهيار الذي ينتظر الامم الغربية بعدما راح ضحيته الامم الشرقية. ما حكم مجالسة الكافر؟ ان كانت مجالسته للدعوة وامره بالخير وبيان الدين له وبيان ما هو عليه من الباطل فذلك من الخير ومن البر، والله تعالى امر بذلك وقال ادعو الى سبيل ربك. اما ان كانت مجالسته لتسمع ما عنده من الضلال والفساد والانحراف وترضى بذلك فهذا لا يجوز، قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وأما إن كانت المجالسة لحاجة مثل أن يكون جمع صنعه عمل فلا حرج عليك في ذلك، ولكن عليك أن تستفيد من ذلك في دعوته إلى الله تعالى وأمره بالإيمان والإسلام، مع أنه ينبغي على المسلمين أن يسعوا في إخراج المشركين من بلاد الإسلام خاصة من جزيرة العرب. وقد سعني جدا ما سمعت بالأمس من قدوم بعض الأطباء والموظفين من الهندوس، هذه الجائزة التي نقدمها لها بعدما هدموا أكثر من 300 مسجد منها المسجد البابلي، وبعدما قتلوا آلاف المسلمين، وبعدما انتهكوا أعراض أخواتنا المسلمات، نقدم لهم هدية على طبق من ذهب، وكثير من هؤلاء الهندوس يأخذون أموالهم من منطقة الخليج العربي. وقد عرفت ذلك وعندنا معلومات جديدة خطيرة عنهم وعن مخططاتهم في هذه المنطقة المهمة الثرية الغنية. فالله الله في إخوانكم المسلمين لا تخجلونهم ولا تولوا الأدبار ولا تطعنوهم في ظهورهم باستعمال الهندوس وأعداء الإسلام. يقول ما معنى الحديث مائلات مائلات؟ هذا الحديث في صحيح مسلم قال ثاني من أمة من أهل النار يقول عليه السلام لم أرهما، ثم قال عليه الصلاة والسلام ونساء كاسيات عاريات أو كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. معنى قوله مائلات مميلات قيل مائلات كمشيتهن مميلات غيرهن، وقيل مائلات عن الحق مميلات غيرهن عن ذلك، وهذا كله داخل في معنى الحديث السابق. يقول قمت متأخرا وتناولت طعام السحور ومؤذن وأذن ولن أنتهي إلا بعد فراغ الأذان، هل علي شيء؟ نعم، لا ينبغي الإنسان أن يتناول طعام السحور بعد طلوع الفجر، فإذا كان المؤذن أمين يؤذن على الوقت فينبغي الإمساك بمجرد سماع لفظ الله أكبر من قوله. طرح موضوع في تسمير جملتين مقلوبة ومنها ما نجده خصوصا في هذه المنطقة مثل الصدق يسمى صاحبه مغفل أو على وجه، والغش يسمى شطارة كمن يدل على عيب في سلعة وتعويض الأطفال على ذلك. نعم هذا أحد الموضوعات، والآن موضوع الصدق بكامله سواء في الأقوال أو الأفعال يحتاج إلى حديث خاص. السكوت عن الزملاء في المكتب الذين يذكرون الغياب حيث أن بعضهم لا يحضر إلا بعد الظهر طوال السنة هذا لا يجوز، بل هذا من الغلول، والله عز وجل يقول من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فلا يجوز للإنسان أن يكون على عمل فيتأخر في عمله أو أو لا يقوم بالواجب وعليه أن يقع شيء منه من ذلك على غير تعمد أن يسعى إلى تعويضه بقدر ما يستطيع. يقول يوجد في إحدى الصيدليات في الصالحية هنا عامل نصراني مصري يتحدى مشاعر المسلمين ويقول لأطفالهم إنه لا فرق بين الإسلام والنصرانية، سنرجو حتى الإخوان على مقاطعته. أولا يجب على كل المسلمين أن يستبعدوا مثل هؤلاء النصارى وخاصة النصارى العرب، فلا يوجد أخبث ولا أحقد على الإسلام والمسلمين منهم، وهم أشد حقدا من نصارى الروح. فنصارى العرب عصوا على بينة وعلى بصيرة، وهم قد جالسوا المسلمين في بلادهم وحاربوهم وعادوهم وعرفوا ما عندهم فهم أخطر ما يصير. وبعض هؤلاء النصارى في مصر يجعلون هناك شبكات لإيقاع الفتيات المسلمات في أوكار الدعارة، ويجعلون هناك شبكات توريط شباب المسلمين، والحكومة مع الأسف الشديد هناك تعتبر أن هذا نوعا من الحرب الطائفية وتتطلب من تسميهم بالمتطرفين، ولم نسمع أن هناك تعرضا لما صار بوجه من الوجوه. فإلى الله تعالى المستفى، فعلينا أن نستبعد جميع العمال سواء كانوا أطباء أو صيادلة أو موظفين أو فنيين أو ما كانوا متى كانوا من غير المسلمين، وأن لا نستعمل إلا مسلما. ثم إذا عرفنا أنه يوجد مثل هؤلاء فعلينا أن ندعوه إلى الله عز وجل، فإن عرفنا أنهم مسلمين أنهم مسلمون محاربون للإسلام فيجب حينئذ أن يقاطعوا، خاصة إذا تفوه بمثل هذا الكلام الذي إذا ثبت عليهم يعتبر نقضا للعهد المبرم معه، وينبغي على من اطلع على ذلك أن يثبته بالوسائل الشرعية ثم يوصل ذلك إلى أهل العلم والإيمان. ما رأيكم في الصائم فات وقت السحور ولم يسحر إلا بعد طلوع الشمس؟ ما حكم صومه؟ صومه صحيح، صومه صحيح ولا شيء عليه ما دام قد نوى الصيام من الليل. يقول رأيناك جلست لم تؤدي تحية المسجد لتأخر مع أن النبي عليه السلام أمر الرجل الذي جلس بصلاة ركعتين. لعلي ما جلست على العرض، هذا أولا. الأمر الثاني أنني تأخرت وشعرت بأنني أخذت من وقتكم، ولا شك أن تحية المسجد سنة مؤكدة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد جلس بعض الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا دون أن يصلي هاتين الركعتين، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لهم شيئا. فتحية المسجد إذن هي سنة، من فعلها فهو مأجور ومن تركها فلا شيء عليه. هذه أيضا ورقة من بعض الإخوة يقول أن نرجو ألا تنسى إخوة لنا في فلسطين، فادعو الله تعالى أن يعينهم ويثبتهم، وخاصة أهل قطاع غزة الذي ضربت عليه ضربت عليه السلطات الإسرائيلية حصارا ابتدأ تنفيذه اليوم إلى إشعار آخر بسبب مقتل اثنين من اليهود وجرح 7 آخرين على يد بعض الشباب، وقد قتل جندي يهودي هناك. واجب علينا نصرة إخواننا المسلمين ودعمهم والوقوف معهم ولو بالدعاء. عسى الله أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى ويعين إخواننا في فلسطين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نعم، نسأل الله أن يذل اليهود ومن شايعه، فإن اليهود لم يكن لهم من شأن ولا قوة لولا أنهم ضعوا بحبل من الناس. ضربت عليهم الذلة أينما توقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فنحن العرب الذين نتسمى بالعروبة، نحن الذين مددنا إليهم السداد ورضينا بوجودهم وعقدنا معهم المعاهدات ومددنا معهم الجسور، بل ونحن الآن نعقد معهم الاتفاقيات للتبادل الاقتصادي والتبادل الصناعي والتبادل الأمني والتبادل العسكري، ومن أجل أن نكون نحن واليهود صفا واحدا في مقاومة الأصولية الإسلامية. نعم، صفا واحدا في مقاومة الأصولية الإسلامية. لقد نجم النفاق في هذا الزمان وذر قرنه وظهر صوته، وأصبح الإسلام يحارب في بلاده باسم حرب الأصولية وحرب التطرف وحرب العنف وما أشبه ذلك من المسميات، وأصبح بعض بني قومنا يمدون أيديهم إلى اليهود ضد إخوانها، والمدعون هو الإسلام سيفهم مع الأعادي على أبنائه النجبي يخادعون به او يسرقون به وما له منهم رفد سوى الخطب. يقول اتحرج كثيرا في الصلاة حيث ان الامام لا يترك فرصة لقراءة الفاتحة وهو يقرأ بعد ذلك مباشرة. لا حرج عليك في ذلك، فالراجح من اقوال اهل العلم ان المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة في الجهرية، خاصة اذا كان الامام لا يسكت بعد الفاتحة. والله تعالى يقول: واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي ذكره مسلم وقال هو حديث صحيح، يقول: انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. وإذا قرأ فأنصتوا. فمن كان وراء الإمام فقراءة الإمام له قراءة، فإن سكت الإمام فاقرأ، فإذا قرأ الإمام فعليك السكوت ولا حرج عليك. يقول: بعض النساء في المدارس يتفقن على حضور من مثل هذه المساجد من اجل الكلام مع بعضهم اثناء صلاة التراويح. ارجو توجيه كلمة لذلك. لا شك ان المساجد ما وضعت لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من يبيع او يشتري قال: انما بنيت هذه المساجد لما بنيت له، وامر اذا سمعنا من يبيع او يشتري ان نقول: لا ربي لا اربح الله تجارتك، لمن يمشي الضالة ان نقول له أن ندعو الله تعالى عليه ألا يردها عليه، لا ردها الله عليه، مع أنه قد يحتاج إلى شيء من ذلك. فأن تكون المساجد فرصة لتبادل الأحاديث والطرائق والأقوال والأخبار، وهذا قد يشغل المصلين ويلهيهم عن صلاتهم، وقد يدخل فيه نميمة أو غيبة أو قيل أو قال مما لا يجوز، فلا شك أنه لا ينبغي أن تستخدم المساجد بهذا، بل على الأخوات أن يعتبرن هذه فرصة بطاعة الله وسماع القرآن والتأمين على الدعاء وذكر الله تعالى والتكبير والقيام والركوع والسجود، وما يدري العبد ربما سجد يدخل بها الجنة او ركع يدخل بها الجنة او دعوة تواضع عبادا مفتوحا، ولا يدري العبد في اي عمله البركة. ما رأيك في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. هذا في أقوال من أهل العلم من يرى ذلك، لأنه جاء في حديث عند الترمذي أو حديثان، وقال ابن حجر إن مجموعهما يقتضي أنه حديث حسن، وكذلك حسنه الترمذي، والأكثرون على أن ذلك لا يثبت، وبناء عليه الأولى أن لا يمسح الإنسان وجهه بيديه بعد الدعاء. أما تقبيل البعض بأيديهم فهذه لا أصل لها البتة، ولم ترد في حديث ولا غيره. ما رأيك فيما يعلق في السيارات من الأذكار والأدعية؟ إذا كانت هذه الأذكار مناسبة مثل ذكر السفر أو ركوب الدابة أو ما أشبه ذلك، فهذا طيب لأنه يذكر الراكب بمثل هذا، لكن الاعتماد عليه لا ينبغي، فإن الذكر لا ينبغي أن يعتمد على تعليقه، بل ينبغي أن يقوله الإنسان. ما رأيك بمن يقول أنا لا أطلب العلم لأني لا أعرف الأساسيات، فيقول أنا لا أتعلم الحديث لأني لا أعرف المصطلح، وما نصيحتك؟ أخطر لكل هذه الأمور يجر بعضها إلى بعض، عليك أن تطلب العلم، فإذا كنت لا تعرف المصطلح فترحل ابدأ في المصطلح مثلا، مع أن الإنسان يستطيع أن يتعلم من العلوم ولو لم يكن ألم بغيرها إماما كاملا، فمثلا تستطيع أن تقرأ في كتب الحديث ولو لم يكن لديك علم واسع بالمصطلح، وتستطيع أن تقرأ في كتب التفسير ولو لم يكن لديك علم غزير بالفقه. وعلى الإنسان أن يبدأ بالعلم شيئا فشيئا، ويبدأ بالمختصرات، ويبدأ بالعقيدة، ويبدأ بالكتب النافعة، وإذا أشكل عليه شيء فعل، وأن لا يهزم على العلم، وأن لا يبدأ شيئا ليس له. فكونه حفظ أو قرأ لا يعني أنه تحول إلى عالم أو مفتي يتكلم في الدقيق والجميل. جماعة دخلوا المسجد متأخرين عن صلاة العشاء، وقد شرع الإمام بصلاة التراويح، هل الأفضل إقامة الجماعة بغير أم الدخول مع الإمام بنية العشاء؟ بل الأفضل لهم أن يدخلوا مع الإمام بنية العشاء ويتموا بعد ذلك ركعتين، هذا هو الأفضل لهم، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه في بني سلمة فيصلي بهم صلاة العشاء، وهي له ولهم تطوع، وهي له نافلة ولهم فريضة، كما تكون من بيهقي وغيره وسنده صحيح. فاختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر. يقول نشرت مجلة المجتمع في عددها الأخير ندى وفاة الشيخ أحمد مفتي زادة من أنصار السنة في إيران بعد أن أمضى 10 سنوات داخل السجون. نعم، هذا من الأخبار الذي وصلني قبل أسبوعين من بعض الأخوة المعنيين بأوضاع أهل السنة في إيران، فقد كتب إلي الأستاذ الدكتور العالم الشهير عبد المنعم صالح العلي وهو محمد احمد الراشد لندى وفاة الشيخ احمد مفتي زادة بعد زمان طويل قضاه في السجن، وبين اخبار المسلمين السنة في ايران وما يعانون من المصاعب والمشاكل، وانهم بامس الحاجة الى دعم اخوانهم من السنة ومساعدتهم، فان ثمة فرص لاقامة المساجد في بلاد السنة ودعوتهم ونشر الكتب بينهم، بل هناك بعض الفرص سواء في العراق او في ايران لدعوة الشيعة الى دين السنة. وقد اخبرني ثقات ان اعدادا كبيرة من شباب الشيعة قد دخلوا الى مذهب السنة في العراق وفي ايران، مع ان الدعوة هناك ضعيفة وقليلة والضغط كبير، فالحمد لله تعالى على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هناك امرأة اتتها العادة ثم طهرت عدة ايام وبعد طهرها اياما اتاها الدم مرة اخرى، فهل تصلي وتصوم؟ اذا كانت المرة الاخرى اتاها دم العادة المعتاد بلونه ورائحته فانها تجلس حتى تطهر. يقول في العام الماضي ذهبت لأحد التجار ليعرض عليه موضوع رجل مستحق للزكاة، فأعطاني مبلغا من المال فاعتذر لقلته وقال إنه يؤخذ منا أغلب الزكاة، وحدث من مثل هذا التجار برجل هذا العام، لأن الزكاة تؤخذ من هؤلاء وربما تكون داخلها بعض الجهات الرسمية، وهذه الزكاة تصل من يستحقها. على كل حال إذا أخذت منهم رسميا فقد برئت ذمتهم، أما كونها تصل أو لا تصل فهذه مسؤولية من أخذها. يقول
أنا أعمل في دائرة حكومية ومن بعد الظهر لا يوجد عمل، لكن زملائي يجتمعون في غرفة ما يقرؤون جرائد ويتكلمون بلا فائدة حتى تسمع بعض الكلام من بعيد ضحك. أرجو توجيه كلمة لهؤلاء. على الإنسان إذا كان في عمل حكومي ولم يكن عنده عمل يشغله أن يقبل على قراءة القرآن، فهو فرصة أن يجد الإنسان فرصة أن يقرأ القرآن ويذكر الله تعالى ويسبح وهو صائم، والملائكة تصلي عليه وتستغفر له وهو مع ذلك يقبض مرتبا مقابل بقائه في هذا العمل. اما ان يسعى ذلك بمثل هذه الامور التي ربما تكون نوعا من الغيبة او النميمة فهذا لا شك انه محرم. اما ان شغل وقته بالامور المباحة كالكلام في الاشياء المباحة فلا حرج عليه في ذلك، ولكن الاولى ان لا يضيع عمره في مثل هذه الاشياء او ان لا يطيل فيها. من هو الفقير الذي يعطي الصدقة والزكاة؟ اذا كان راتبه 2500 ريال والبيت اجار مع الزوجة وعنده 3 اطفال وهل يستحق الزكاة الصدقة؟ هذا يعتمد على ما يملك هذا الرجل. فمن حق الانسان ان يملك بيتا ولو كان محتاجا الى ان يشتري بيتا له ولاولاده فانه له ان يأخذ الزكاة لهذا، ولو اشترى بيتا بدين فانه يأخذ الزكاة ويسدد هذا البيت. اذا لم يكن عنده ما يسدد به دين، ليس عنده دخل ولا مزرعة وليس له دكان ولا ما ولا غير ذلك، فان البيت من الحاجات الضرورية، ومثل ذلك الغذاء والدواء وما أشبه ذلك من الحاجيات التي يحتاجها هو أو زوجته أو أولاده. وإذا أعطيت إنسانا فلتغنيه، تعطيه ما يكفيه ويكفي أولاده بشهر أو شهور أو سنة، لا حرج في ذلك. إذا أعطيتم فأغنوا. أسأل الله تعالى أن يعطي منفقا خلفا. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم من تصدقوا وبذلوا وأنفقوا وساعدوا فإننا نسأل بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا جواد يا كريم، أن تجعل السعادة في قلوبهم والعافية والصحة في أبدانهم والبصيرة في قلوبهم والسعادة في نفوسهم والرفعة في درجاتهم، وأن تطيل أعمارهم وتصلح أولادهم وذرريهم يا أرحم الراحمين، وتحل مشكلاتهم وتوفقهم بكل خير إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق المسلمين في كل مكان ما تحب وترضى، اللهم وفقهم الى الاجتماع على طاعتك والعمل بشريعتك والدعوة الى سنتك انك على كل شيء قدير. اللهم من كان من المسلمين فقيرا فاغنه، ومن كان مريضا فعافه، ومن كان ذليلا فاعزه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين يا خير الناصرين. اللهم قد اغلقت ابواب اهل الارض ولم يبق الا باب